بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ موسى الحجاوي رحمه الله تعالى في مناسك الحج بعدما ذكر الطواف، قال: ثم يستلم الحجر بعدما يطوف ويصلي الركعتين، يستلم الحجر الأسود ويخرج إلى الصفا من بابه فيرقاه، يصعد على الصفا حتى يرى البيت. قال الشيخ صالح البليهي رحمه الله: ثم يستلم الحجر لحديث جابر رضي الله عنه، بعدما يصلي الركعتين يستلم الحجر ويخرج إلى الصفا. قوله فيرقاه أي يصعد، لما جاء في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دنا من الصفا، أي لما قرب، قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أي من علامات دينه. أبدأ بما بدأ الله به، الله بدأ بالصفا، قال: إن الصفا والمروة، فنبدأ بالصفا أولا. فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت، أي رأى الكعبة المشرفة، فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال وهو على الصفا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، قال ذلك وهو على الصفا. رواه أحمد ومسلم والنسائي رحمهم الله. ويكبر ثلاثا ويقول ما ورد، ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول. هناك علامتان خضروان، فإذا بدأ عند العلم الأول يرمل يسعى، وهذا للرجال، أما المرأة لا ترمل لا تسعى. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سعى في بطن المسيل، يعني إذا أسرع ورمل في بطن المسيل، قال: اللهم اغفر وارحم وأنت الأعز الأكرم، اللهم اغفر وارحم وأنت الأعز الأكرم. رواه الطبراني في الأوسط رحمه الله، وقال الهيثمي رحمه الله في مجمع الزوائد، وفيه أي في سنده ليث ابن أبي سليم وهو ثقة ولكنه مدلس، يروي عمن لم يسمع. قوله وسعى في موضع سعي، إذا انتهى من العلمين الأخضرين يمشي، لحديث حبيبة بنت أبي تجرات رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بين الصفا والمروة والناس بين يديه وهو وراءهم، وهو يسعى حتى أرى ركبتيه من شدة السعي يدور به إزاره، وهو يقول: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. رواه أحمد والشافعي رحمهم الله. فالسعي عبادة يدعو ويتضرع إلى الله جل جلاله. وروى مالك والنسائي رحمهم الله عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل من الصفا مشى حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى يخرج منه، يفعل ذلك سبعا، السعي سبعا: ذهابه سعيا ورجوعه سعيا، من الصفا إلى المروة يعتبر واحد، ثم من المروة إلى الصفا يعتبر ثاني، الذهاب واحد والرجوع واحد، ذهابه سعيا ورجوعه سعيا. وهو قول الأئمة الثلاثة رحمهم الله لفعله صلى الله عليه وسلم. فإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول، إذا بدأ السعي من المروة الشوط الأول هذا لغو لأنه مخالف للسنة، فالبداءة تكون من الصفا إلى المروة. فإن بدأ إنسان من المروة فالشوط الأول هذا يلغى لا يعتبر، لقوله صلى الله عليه وسلم: أبدأ بما بدأ الله به، يعني أبدأ بالصفا الذي بدأ الله بذكره. وبهذا قال مالك والشافعي والجماهير من العلماء رحمهم الله: فما بدأ الله به قولا نحن نبدأ به فعلا. الله بدأ قال: إن الصفا والمروة، فنحن نبدأ بالصفا ثم المروة. قال: ونقل صاحب كتاب رحمة الأمة عن أبي حنيفة رحمه الله أنه إن بدأ بالمروة جاز ذلك، ولكن قوله هذا مخالف للكتاب والسنة، والحق أحق أن يتبع. فإذا بدأ بالمروة الشوط الأول هذا يلغى، لأنه خلاف للكتاب والسنة، وتسن فيه الطهارة والستارة، يسن أن يكون الساعي على طهارة، ولكن لو كان على غير طهارة صح السعي، أما الطواف لا بد فيه طهارة، وأما السعي فيستحب أن يكون على طهارة، وإن انتقب الوضوء في السعي يعفى عنه. تسن فيه الطهارة أي فليست بواجبة، وهو قول الأئمة الثلاث، وهذا من رحمة الله عز وجل. أما الطواف بالكعبة لا بد أن يكون على طهارة، وعن أحمد رحمه الله: تجب الطهارة للسعي. قوله: والموالاة أي بين الطواف والسعي، أن يطوف ويسعى بعده، لا يفصل بين الطواف وبين السعي، إذا طاف يسعى يعني عند القدوم وعند الإفاضة، فإذا طاف بالكعبة يسعى بعده، لا يجعل بينهما فاصل. والموالاة بين الطواف والسعي لفعله صلى الله عليه وسلم. وبه قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله وأكثر العلماء رحمهم الله: وأما الموالاة بين أشواط السعي فشرط لصحته على الصحيح من المذهب كالطواف، يعني في السعي لا بد أن تكون الأشواط متوالية، لا يفرق بين الشوط والشوط، يكون 7 أشواط متوالية. فائدة شروط صحة السعي 8: النية، ينوي بقلبه السعي، إما سعي العمرة وإما سعي الحج، النية والإسلام، أن يكون مسلم لأن المشرك عمله مردود، والعقل، أن يكون بالغا عاقلا، أن يكون عاقلا، والمشي مع القدرة، أن يكون ماشيا إلا إذا كان مريضا فيطوف على عرباء أو على نحو ذلك. الطواف السعي على القدم إلا المريض المعذور فعلى عرباء. والموالاة المشي مع القدرة والموالاة، وتكميل 7 وكونه بعد الطواف ولو مسنونا كطواف القدوم، واستيعاب ما بين الصفا والمروة أي استكمال الموضع. ثم إن كان متمتعا لا هدي عليه لا هدي معه، قصر من شعره وتحلل. إذا كان المعتمر لم يسق الهدي يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل، ثم يحرم بالحج يوم التروية ويلزمه الهدي هدي التمتع. وإذا لم يجد هديا فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. وإلا إذا كان معه هدي حل، وإلا حل إذا حج. إذا كان معه هدي فطاف وسعى يبقى محرم إلى يوم النحر، يكون قارن وعليه الهدي يوم النحر. وإذا لم يكن عنده هدي يصوم 3 أيام و7 إذا رجع. قال: لحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنا من أهل بالحج، ومنا من أهل بالعمرة، ومنا من أهل بالحج والعمرة. وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج وكان قارنا، ف فأما من أهل بالعمرة فحلوا، يعني إذا لم يسوق الهدي، فأما من أهل بالعمرة يعني ولم يسوق الهدي فحلوا حين طافوا بالبيت وبالصفا والمروة، قصروا وحلوا. وأما من أهل بالحج، وأما من أهل بالحج أو بالحج والعمرة يعني قارن، فلم يحلوا إلى يوم النحر إذا كان معهم الهدي. إذا كان معهم الهدي يطوف ويسعى عند القدوم ويبقى القارن على الإحرام وكذلك المفرد. وأما إذا لم يسق الهدي فليطوف وليسعى وليقصر وليكن متمتعا. أما إذا ساق الهدي يبقى على الإحرام إلى يوم النحر. إذا رمى جمرة العقبة يقصر ويطوف بالبيت طواف الإفاضة. والمتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبية، الذي أحرم بالعمرة يلبي عند الإحرام حتى يصل إلى البيت، فإذا وصل إلى البيت بدأ بالطواف يترك التلبية ويبدأ في أذكار الطواف. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر أي الأسود. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن الجارود رحمهم الله. باب صفة الحج والعمرة. يسن للمحلين بمكة الإحرام بالحج يوم التروية قبل الزوال منها. الذين تحللوا يحرموا يوم التروية غدا إن شاء الله، اليوم الثامن يوم التروية. يسن للمحلين الذين تحللوا بالعمرة بمكة الإحرام بالحج يوم التروية قبل الزوال منها، ويجزئ من بقية الحرم من أي مكان في الحرم إذا أحرم للحج يصح. لحديث جابر رضي الله عنه قال: لما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها أي بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، خمس صلوات، الظهر ركعتين والعصر ركعتين كل صلاة في وقتها، والمغرب ثلاث لا يتغير، والعشاء ركعتين والفجر كذلك لا يتغير، خمس صلوات في منى. ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، ثم توجه إلى عرفة يوم 9 بعدما طلعت الشمس توجه إلى عرفة. الحديث رواه مسلم رحمه الله مطولا، ورواه أيضا الإمام أحمد والترمذي والنسائي رحمهم الله. قوله: ويجزئ من بقية الحرم، يعني إذا أحرم من الحرم أو من أي مكان في الحرم يجزئ، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية رحمهم الله لعموم الأدلة. قوله: ويبيت بمنى ليلة 9 يبيت بمنى. أجمع العلماء رحمهم الله على مشروعية ذلك لفعله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جابر رضي الله عنه وغيره. تنبيه: المبيت بمنى ليلة عرفة سنة وليس بواجب على الصحيح من المذهب. إذا لم يبت بمنى ليلة عرفة وذهب إلى عرفة لا بأس، لكن السنة أن يبيت بمنى ويبقى حتى تطلع الشمس ثم يتوجه إلى عرفة، ولكن لو ذهب بالليل إلى عرفة لا بأس عليه. قوله: فإذا طلعت الشمس يوم عرفة. يسن لمن بات بمنى ليلة عرفة أن لا يسير منها إلا بعد طلوع الشمس لفعله عليه السلام، كما في حديث جابر رضي الله عنه، ولفظه: ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس فأجاز حتى أتى عرفة. وكلها موقف، عرفة كلها موقف، في أي مكان من عرفة إذا وصلت ووقفت تم حجك، لقوله صلى الله عليه وسلم: نحرتها هنا ومنى كلها منحر، فانحروا في رحالك، ووقفتها هنا وعرفة كلها موقف، ووقفتها هنا وجمع أي مزدلفة كلها موقف. رواه أحمد ومسلم وأبو داود من حديث جابر رضي الله عنه رحمهم الله. قوله إلا بطن عرنة، إلا بطن عرنة ليس من عرفة، فعلى الحاج أن يتأكد من حدود عرفة. والدولة جزاها الله خيرا وضعت علامات حدود عرفة، فلا بد للحاج أن يتأكد من حدود عرفة. فعرنة ليس من عرفة إلا بطن عرنة. وبه قال أبو حنيفة والشافعي والجمهور رحمهم الله، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية وابن قيم الجوزية رحمهم الله. ونقل ابن رشد رحمه الله عن مالك رحمه الله من وقف بعرنة وحجه صحيح وعليه دم، ولكن عرنة ليس من عرفة، فعلى الحاج أن يتأكد. وبطن عرنة غربي مسجد عرفة، عرنة غربي بطن عرفة، عرنة غربي مسجد عرفة. إذا وصلت إلى مسجد عرفة في الغرب وادي عرنة فلا تقف فيه. وبطن عرنة غربي مسجد عرفة المعروف، وهو بضم العين وفتح الراء كما في القاموس. ومسجد عرفة هو على ضفة وادي عرنة الشرقية، فالمسجد ليس من عرفة، إنما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر في ذلك المكان ثم توجه إلى عرفة، فالمسجد ليس من يعني جزء منه من عرفة وباقي أجزائه ليس من عرفة. فيجب على الحاج أن يخرج من المسجد ويذهب إلى الموقف في عرفة. ومن أدلة ذلك ما قال مالك رحمه الله في الموطأ، حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرفة كلها موقف، وارتفعوا عن بطن عرنة، والمزدلفة كلها موقف، وارتفعوا عن بطن محسر. المزدلفة محسر ليس من مزدلفة، فلا بد من التأكد من حدود مزدلفة. والحكومة يدها الله قد وضعت علامات وحدود، فلا بد من التأكد من حدود عرفة ومن حدود مزدلفة. ويسن أن يجمع بين الظهر والعصر يوم عرفة، يسن أن يجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم، يقدم العصر مع الظهر ليتفرغ للدعاء والعبادة. يوم عرفة يوم غالي، يوم ثمين، الحج عرفة، ويجب على المسلم أن يشتغل بالدعاء والذكر والاستغفار والتوبة، ولا يشتغل بقيل وقال. ويسن أن يجمع بين الظهر والعصر، ويقف راكبا بعدما يصلي الظهر والعصر، يتوجه إلى الموقف ولا يصعد على الجبل بل عند الصخرات، يقف عند الصخرات ويشتغل بالدعاء وتلاوة القرآن وذكر الله والتوبة والاستغفار. ورب العالمين جل جلاله يدنو من الحجاج في عشية عرفة ويغفر للمؤمنين الموحدين. اللهم بلغنا الوقوف بعرفة، واجعلنا من المقبولين ومن العتقاء من النار والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. أجمع العلماء رحمهم الله على مشروعية ذلك، أي الجمع بين الظهر والعصر يوم عرفة، لما جاء في حديث جابر الطويل رضي الله عنه ثم أذن ثم أقام وصلى الظهر ركعتين قصرا، ثم أقام وصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا من السنن. ولفظ حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عند أحمد وأبي داود رحمهم الله، فجمع صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر ثم خطب الناس ثم راح على الموقف من عرفة، أنا عند الصخرات ولم يصعد على الجبل. والصعود على الجبل ليس بمشروع، بل الوقوف عند الصخرات. قال ويقف راكبا عند الصخرات وجبل الرحمة، ويكثر من الدعاء بما ورد. النبي صلى الله عليه وسلم كان راكب على البعير حتى يراه الناس ويقتدوا به صلى الله عليه وسلم. في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رواه أحمد رحمه الله ورواه الترمذي رحمه الله ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقال الشوكاني رحمه الله وحديث عمرو بن شعيب رحمه الله في إسناده حماد ابن أبي حميد وهو ضعيف. ومن وقف ولو لحظة، من وقف بعرفة ولو قليلا، من وقف بعرفة ولو قليلا، لحديث عروة ابن مدرس رضي الله عنه الطائي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة فقلت يا رسول الله إني جئت من جبلي طي أكللت راحلتي، أي أتعبت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه أي الفجر من مزدلفة ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفر. إذا وقفت بعرفة ليلا أو نهارا فوقت الوقوف من ظهر يوم عرفة إلى فجر ليلة المزدلفة، فإذا طلع فجر مزدلفة انتهى وقت الوقوف. رواه الخمسة وصححه الترمذي والدارقطني والحاكم رحمهم الله. وعن عبد الرحمن بن عمر رحمه الله فإن ناسا من أهل نجد أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة فسألوه فأمر مناديا ينادي الحج عرفة، أي أعظم أركان الحج عرفة. من جاء ليلة جمع ليلة مزدلفة قبل طلوع الفجر فقد أدرك، إذا وصل إلى عرفة قبل أذان الفجر ليلة مزدلفة أدرك الحج، وإذا أذن الفجر تم وقت الوقوف. فأمر مناديا ينادي الحج عرفة، من جاء ليلة جمع أي ليلة مزدلفة قبل طلوع الفجر فقد أدرك، أي أدرك الحج. رواه أهل السنن والإمام أحمد وابن ماجة وابن حبان والبيهقي ورمز له السيوطي بالصحة رحمهم الله. قوله من فجر يوم عرفة هذا المقدم في المذهب. وعن أحمد رحمه الله أول وقت الوقوف من الزوال، أي من الظهر من زوال الشمس، وهو قول الأئمة الثلاثة واختيار الشيخ تقي الدين. ومن أدلة المذهب حديث عروة ابن مدرس وتقدم سياقه قريبا، وفيه وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا. قوله إلى فجر يوم النحر، فإذا أذن الفجر ليلة المزدلفة تم وقت الوقوف، انتهى وقت الوقوف، الوقوف بعرفة. قال وبه قال الثلاثة والجماهير من العلماء وهو اختيار الشيخ ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله لحديث عبد الرحمن بن عمر رحمه الله وتقدم قريبا. قال وهو أهل له، يعني حضر عرفة وهو أهل له، يعني مسلم عاقل صح حجه، وإلا فلا، إذا كان غير مسلم عمله باق. ومن وقف نهارا يوم عرفة ودفع قبل الغروب، وقف بعرفة نهارا ولكن خرج من عرفة قبل غروب الشمس ولم يعود قبله، لم يرجع، فعليه دم، عليه ذبيحة، لأنه خرج قبل الغروب، فلا يجوز الخروج من عرفة قبل الغروب. ومن وقف ليلا فقط فلا أي فلا يلزمه شيء، إذا جاء ووقف ليلا فلا يلزمه دم، ومن وقف ليلا فقط فلا. ثم يدفع بعد الغروب إذا غربت الشمس، يدفع من عرفة إلى مزدلفة بسكينة أي برفق، ولا يزاحم ولا يؤذي الناس، بسكينة، ويسرع في الفجوة إذا وجد سعة يسرع، وإلا عليه السكينة بالرفق لا يؤذي الناس. ومن دفع قبل الغروب لزمه دم ولا يسقط الدم برجوعه. ومن أدلة وجوب الدم ما روى مالك في الموطأ والشافعي والبيهقي رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما، يذبح ذبيحة ويتصدق على الفقراء ولا يأكل منه شيء. وذكر ابن هبيرة رحمه الله في الإفصاح، وابن رشد رحمه الله في بداية المجتهد عن مالك رحمه الله أن من دفع قبل الغروب ولم يعد إلى عرفة فاته الحج. على كل حال عليه دم، ولكن ما زال أنه وقف بعرفة. ودليلنا على صحة حج من دفع قبل الغروب حديث عروة بن مضرس، وتقدم سياقه قريبا. قوله: ومن وقف ليلا فقط فلا، لحديث عبد الرحمن بن يعمر، وتقدم سياقه وتخريجه قريبا. وبذلك قال أكثر العلماء، يعني من جاء إلى عرفة بالليل ووقف ما تيسر لا دم عليه، ثم يدفع بعد الغروب أي من عرفة. قال جابر رضي الله عنه في وصفه لحج الرسول صلى الله عليه وسلم: فلم يزل واقفا يعني بعرفة حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا، حتى غاب القرص أي قرص الشمس، ودفع من عرفة وقد شنق أي ضيق الزمام للقصواء، حتى إن رأسها الراحلة لا يصيب مورك رحلة حتى لا تؤذي الناس صلى الله عليه وسلم. ويقول بيده اليمنى: يا أيها الناس السكينة السكينة، أي بالرفق. وكلما أتى جبلا أي مكانا عاليا أرخى لها قليلا، أرخى الزمام قليلا حتى تصعد. الحديث بطوله رواه مسلم وأبو داود والنسائي رحمهم الله. فلا يؤذي الحجاج بعضهم بعضا، بل بالرحمة والشفقة والرفق. قوله بسكينة كما في حديث جابر رضي الله عنه المتقدم، وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أفاض من عرفات كان يسير العنق، نوع من السير وسق، فإذا وجد فجوة أي سعة نص أي أسرع، متفق عليه. والعنق هو السير المتوسط، والنص الإسراع. ويجمع بها أي بمزدلفة بين العشاء، إذا خرج من مزدلفة يؤخر المغرب حتى يصل إلى مزدلفة، فإذا وصل مزدلفة يجمع بين المغرب والعشاء، يصلي المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين، ويبيت بها، وينبغي أن يوتر لأن الوتر مؤكد، فيجمع بها بمزدلفة بين العشاءين أي المغرب والعشاء، ويبيت بها. وهو قول الأئمة الثلاثة، واختيار الشيخ ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله، لما جاء في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا أي ما صلى شيئا من السنن. قوله: ويبيت بها، لفعله عليه السلام، والبيتوتة بمزدلفة من واجبات الحج. ويأتي بعون الله دليله عند المالكية: يكفي البقاء بمزدلفة بقدر حط الرحال، وله الدفع بعد نصف الليل.